الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة في الإصحاح 19 في سفر أشعياء. الإصحاح ده بالذات مهم لينا لأنه بيتكلم عن مصر ونبوة عن كنيسة مصر، وهو ده الإصحاح اللي فيه كلمة مبارك شعبي مصر. النبوة بتتكلم عن سقوط مصر، يقصد بيها مصر الوثنية، لأن ممكن حد يقرأ الإصحاح ده يفكر إنه بيتكلم عن الأحداث المعاصرة بتاعت 2011-2012، لكن بيتكلم عن مصر الوثنية، سقوطها ثم رجوعها إلى الله. السقوط كان بسبب الكبرياء، زي لما الآية بتقول قبل الكسر الكبرياء قبل السقوط تشامخ الروح. كبرياء مصر بسبب الخير اللي فيها. اوعى تفكروا ان مصر بلد فقيرة، مصر من اغنى دول العالم، بس اللي مخيبها ايه؟ سر. مصر كانت مخزن الامن بتاع الامبراطورية الرومانية، عشان كده كان دايما الدول تتسابق في ان هي تحتل مصر من اجل الخير اللي فيها. فمصر كانت فيها الكبرياء بتاع الغنى، النيل، الارض، الخير، الزرع، وايضا فيها الحكمة بتاعت حكماء المصريين، وفيها آلهة متعددة أيام الوثنية، فالفخر بكثرة الآلهة. ودايما فرعون ملك مصر بيرمز لإبليس المتكبر، خصوصا أن شعب الله في العهد القديم كان محبوس في مصر تحت عبودية فرعون مدة 400 سنة، فصار فرعون رمز الإبليس اللي بيستولي على الناس ويسخرهم في عبودية مرة. ويوسف الصديق كان فرعون اداله اسم صفنات قعنيش، معناها مخلص العالم، فيصير هو رمز للمسيح اللي بيخلصنا من إبليس. وأيضا موسى لما خرج شعب الله من أرض مصر يبقى رمز للمسيح اللي خرجنا من عبودية إبليس. عشان كده هنلاقي الإصحاح ده متقسم جزئين. الجزء الأول من آية 1-17 اسمه الوعيد، يعني ربنا بيهدد. من 18-25 لآخر الوعد، إن الله بيوعد بقى بكلام طيب. في نفس الوقت كلام الله عن مصر هو رسالة إلى يهوذا، لأن يهوذا اللي هي مملكة الله كان عندهم اتجاه يتحالفوا مع مصر ضد آشور، فربنا بيقول لهم مصر دي ضعيفة، ازاي تتكلوا عليها؟ اتكلوا على قوة الله. أول آية بتقول وحي من جهة مصر، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخلها. زي ما قلنا من جهة بابل من جهة أدوم إن دي بلاد وثنية، ومع ذلك الله اهتم بيها. فنفس الكلام نقوله عن مصر، بالرغم ان هي بلد كانت وثنية لكن الله اهتم بيها ويتكلم من جهتها، علشان يقول انا مانيش اله شعب واحد ولكني اله جميع الشعوب. نفس الكلام يقول ايه، هل الله يهتم بالناس الروحانيين المتدينين فقط وملوش دعوة بالأشرار والبعيدين واللي عايشين حياتهم كما يتفق بمزاجهم ماشيين على هواهم؟ نقول لا، حتى هؤلاء ربنا يتكلم عنهم. لما يقول هو ذا الرب راكب عن سحابة سريعة وقادم إلى مصر، معناها أي واحد يعيش في الوثنية القلبية قلبه مشغول بأوثان، ربنا بيقول له أنا جاي لك عشان أحطم الأوثان اللي جواك. مش بس في أشعياء الله اهتم بمصر، لكن آدم في أرمية يقول الكلمة التي تكلم بها الرب إلى أرمية النبي في مجيء نبوخذنصر ملك بابل ليضرب أرض مصر. وفي حزقيال بيقول له يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنبأ عليه وعلى مصر كلها. الله يهم كل الشعوب. كلمة بقى هو ذا الرب راكب على سحابة سريعة، كلمة سحابة سريعة في بعض الترجمات تترجم سحابة خفيفة، وطبيعة الأمر لما تكون سحابة خفيفة بتجري بسرعة. ناس كتير فسروا السحابة دي بمعاني عديدة، لكن التفسير اللي الكنيسة بتحبه قوي متقال في التسبحة وقالوه الآباء في شرحهم للكتاب أن هذه السحابة هي العذراء مريم، العذراء مريم. لما الرب ركب على السحابة دي يقصد بيها لما كان طفلا محمول على حجر العذراء مريم وهي جاية إلى أرض مصر. وحصل فعلا لما جات العائلة المقدسة إلى أرض مصر كانت الأوثان ترتجف، وعشان كده كانوا الناس بيطردوهم. الكلام ده قلت لكم كتير قبل كده، ان اي حد غريب لما بيهاجر يروح يكن في مكان. يعني لو واحد مصري هاجر امريكا، احيانا يجي واحد يقول انا مسافر امريكا، طب انت رايح فين؟ يقول لك مش عارف، تقترح عليا اروح فين؟ مالكش اي مصالح هناك، يقول له انا خدت الفيزا ونسافر كده ربنا بقى يدبرها. ينزل في اي حته يكن فيها، يدور على شغل، يدور على مكان، لان هو لو معاه قرشين مش من الحكمه انه يبددهم انه يقعد يلف على البلد الكبيره دي في المواصلات، يعني يبددهم في المواصلات. طب العائله المقدسه لما جت مصر لفوا البلد كلها، فيش حته تروحها يقول لك العائله المقدسه كانت هنا. السبب، السبب كانوا بينطردوا. طب يطردوهم ليه؟ واحد واحدة معهم طفل، بيطردوا ليه؟ لأن أي مكان يدخلوا فيه كانت الأوثان بتقع. ياريت كان الناس ينتبهوا ويقولوا دول عيلة أقوى من الأوثان. لا، كان ساعتها يقول لك الآلهة غير راضية، الآلهة غضبانة، يروحوا طاردين العيلة. بس احنا بنشكر ربنا ان هو انطرد من مكان لمكان، علشان بدل ما كان يسيب لنا اثر واحد بس في مصر، ساب لنا اثار بطول الوادي من بحري لابلي من شرق الغرب. حكاية الرب ركب على سحابة في مزمور يقول ركب على كروب وطار. عارفين ايه الكروب؟ اللي هو مفرد كروبين او شاروبين، شاروبين ده بالجمع. فركب على كروب وطار، يعني ركب على ملاك وهف على أجنحة الرياح. كلها تشبيهات. ومزمور تاني يقول الجاعل السحاب مركبته الماشي على أجنحة الريح. حكاية السحابة دي مهمة جدا. السحابة دي بتتكون ازاي؟ شمس بتشرق على البحر فتخلي المية تسخن تتبخر، أو ما تتبخر تطلع القطرات في الهواء بتاعت البخار، لغاية ما تطلع فوق قوي تبتدي تبرد تتكثف وتتربط ببعضيها يعملوا سحابة. تبتدي الهواء يزق السحابة فتمشي تروح في منطقة تكون عطشانة ما فيهاش مية، تبتدي تنطر وتملي الدنيا بالخير. دي السحاب. طب دي ايه الحتة الرمزية اللي فيها؟ البحر المالح بيرمز الى اهل العالم. الملح هنا بيخلي المية دي اللي يشرب منها ايه؟ يعطش. فده يرمز الى خيرات العالم اللي ما تشبعش وما ترويش. والبحر ريحته وحش وميته مش نظيف، لكن قطرات الميه اللي بتتبخر تطلع ميه نقيه، لا فيها ملح ولا فيها اي نوع من قذرات البحر ولا ريحه البحر، طلع ميه نظيفه قوي زي الميه المقطره. فهنا الشمس بترمز للمسيح اللي بيشرق على كل الناس فياخد منهم الناس الصالحين كده يطلعوا له فوق ويسيبوا شر العالم ونجاساته تلبسه، ويسيبوا ملح العالم اللي مليان بالخطيه ويطلعوا له كده في الهواء، رمز للناس اللي ايه يعني عايشوا حياه ساميه مقدسه يمشي معاه في الهواء كده، ويروحوا على منطقه ما فيهاش كلمه الله، ناس عطشانين للمعرفه الروحيه جعانين ان هم يسمعوا كلمه ربنا، ينزلوا عليهم زي ابائنا الرسل فيرغوهم بالنعم. والسحابة بالرغم ان هي عالية في السماء لكنها موجودة جوه المجال الجوي بتاع الارض، ما خرجتش بره في الفضاء. المية دي لو خرجت في الفضاء هتضيع، لكن ربنا ما سمحش، لان الارض مش ممكن تعيش بدون المية دي. وكمية المية اللي ربنا خلقها هي هي ما تتغيرش، بنستهلكها وبعدين تتبخر وتجيلنا تاني. دي قانون في الطبيعة، يقول لك المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم. فالمية اللي شربوها قدماء المصريين هي بعينها اللي احنا بنشربها النهاردة، نشربها دورة الحياة ترجع لنا تاني المية، لكن لو طلعت بره في الفضاء هتضيع ما تجيلناش تاني. فدي معناها ان القديسين بالرغم ان هم في سمو لكن لسه ليهم علاقه بينا ولسه ليهم ارتباط بالارض. انت ممكن تكون قديس مثل السحاب عايش في علو وسمو روحي لكنك لسه متصل بالناس في احتكاك بالناس. عشان كده كلمة السحابة صارت في الكتاب المقدس ترمز لعمل الله وترمز للقدسين. شوفوا مثلا في سفر الخروج السحابة اللي كانت بتظلل على خيمة الاجتماع وعلى شعب الله، اللي كانت ماشية قدامهم بالنهار تظلل عليهم وبالليل تتحول نفسها إلى عمود نور ينور ليه. يقول سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا. والسحابة دي قال عنها بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10 إن هي ترمز للروح القدس، لما قال إن أبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر. البحر هو المية، السحابة هي الروح، يبقى الماء والروح. فعبرهم البحر كان رمز للمعمودية، والسحابة هنا كانت واخدة دور الروح القدس. في العهد القديم كان الله عندما يظهر لموسى يظهر له على سحابة. سفر العدد يقول فنزل الرب في سحابة وتكلم معه، أي مع موسى. والسيد المسيح اتكلم عن مجيئه الثاني، قال حينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. والسحابة دي هي القديسين، لأنه في حتة تاني يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع القديسين معه، يبقى السحابة هي القديسين. يوم الصعود لما المسيح وقف قدام التلاميذ يباركهم يقول لما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، سحابة أخذته فطار. وهي دي اللي سماها بولس الرسول لحن لنا سحابة من الشهود. سحابة من الشهود يعني القديسين محوطين حوالينا ياخدوا بالهم مننا. احنا دلوقتي عاملين زي قطرات المية الموجودة في البحر. البابا شنودة دلوقتي طلع بقى في وسط السحاب، ادي المعنى الجميل. وكل واحد فينا يترك الجسد بيعمل ايه؟ ينضم للسحاب. عشان كده لما يجي المسيح في المجيء الثاني هيجي ايه؟ في السحابة. السحابة دي هتيجي سحابة الشهود، والمسيح راكب عليه ويجي لنا ياخدنا كلنا. حتى قال معلمنا بولس نتلاقى معه في الهواء، يعني هيجذبنا اليه كده فنتلاقى معه في الهواء. احسن سحابة بقى ظهرت في تاريخ الكنيسة هي العذراء مرة، هو ذا الرب راكب على سحابة سريعا وقادم الى مصر. أول ما جه ارتجفت أغصان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. عندما تشعر أنك مصر جوه هنا في الهيكل بتاعك في أغصان في تمثال ضخم جدا اسمه الذات، تمثال من الذهب، أنت بتعتز أوي بكرامته، مش مستحمل حد يتكلم عليك كلمة، ده تمثال جوه اسمه الذات، وجنبه تمثال صغير كده اسمه المال. عمال تقول انا ما بيهمنيش الفلوس، بس ازاي هنعيش من غير فلوس ومشغول بيها ليل نهار. وجنبه تمثال تاني اسمه الشهوات والملذات، وجنبه تمثال تاني اسمه الطمع، وتماثيل كتيره جوه اوثان. بقى المعبد بتاعك مليان أوثان. اطلب من ربنا يركب على السحابة ويجيله، يعني يجي يجيب معه مين؟ معذرة مرة. اول ما يدخل جوه لقي كل الأوثان دي وقعت. لما ربنا ضرب المصريين ضربات العشر، آخر ضربة كانت قتل الأبقار، قال عنها كده: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما لكل آلهة المصريين. طبعا في الضربات العشر دي درسناها قبل كده سفر الخروج، كل ضربة كانت موجهة إلى إله من آلهة المصريين اللي كانوا بيعبدوا النيل، يخلي النيل بقى دم. إذا كانوا بيعبدوا الضفادع باعتبارها آلهة الخصب، خلاهم يزهقوا من الضفادع، بعت لهم في المعاجن وعلى السراير وفي الأقران كل حتة. إذا كانوا كهنة المعابد يهتموا جدا يخلقوا شعرهم خالص ويهتموا بالنظافة والتطهيرات، ملا جسمهم دمام وجاب لهم الناموس اللي هو البعوض. إذا كانوا بيعبدوا الشمس، الإله اللي اسمه رع، خلى الدنيا ضلمة كحل لدرجة الواحد ما يشوفش إيده. فكانت كل الآلهة، كل الضربات موجهة للآلهة، عشان ربنا يقول لهم الآلهة بتاعتكم فلس، أنا بقدر أبطلها. دي كلمة أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. وفي أرمية يقول كده: وأوقد نارا في بيوت آلهة مصر فيحرقها ويسبيها. يعني بيوت الآلهة بتاعتهم ليه المعابد ولا حاجة. فعندما يأتي المسيح تنحل قوات الشيطان وتسقط. إذا قلنا أن المسيح جه راكب على سحابة هي العذراء مريم لما جه مصر، لكن مرة تاني جه المسيح راكب على سحابة أخرى هي ماري مرقس. عشان كده من ضمن ألقاب ماري مرقس في التسبحة مبدد الأوثان. ماري مرقس لما جه هنا سقطت عبادة الأوثان من أرض مصر. طيب، لأن المصريين كانوا بيعبدوا الأوثان، هيقول عليهم حبة ضربات دلوقتي. الآية رقم 2 يقول: أهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة، يعني مدينة تقوم على مدينة، ومملكة مملكة، يعني مملكة تقوم على مملكة. في وقت من الأوقات انقسمت مصر إلى 12 مملكة، وفي وقت من الأوقات كانت مصر مملكتين، الجنوب والشمال، جنوب عن الصعيد والشمال وجه البحر. تفتكروا كلكم عارفين المعلومة بتاعت مينا واحد القطرين، كانت مصر دي مش بلد واحد. ده انتوا لما تقروا التاريخ تلاقوا كان احيانا مدينة الاسكندرية كأنها حتة مش تبع مصر، الثقافة واللغة والناس حاجة غير مصر خالص. فعشان كده لما يقول مدينة ضد مدينة مملكة ضد مملكة، ده كله جوه مصر. حكاية يحاربون كل واحد أخاه دي طريقة كان يستخدمها ربنا يوقع بيها الأعداء. خلي بالكم من طريقة ربنا عشان ممكن تلاحظوها، يعني إن ممكن العدو يفتري وانت تبقى مش عارف تعمل معاه ايه. تقول له: يا رب انا مش عارف، انا غلبان، دول ناس اقوياء، انا مش قادر. يقول لك: اسكت وتشوف بعينيك. فتلاقيهم هم يضربوا بعض. دي طريقه ربنا. شوف مثلا في سفر القضاه ربنا قال لهم ايه؟ مجرد تضربوا بالأبواب. الثلاث مئين معناها 300 واحد ضربوا بالأبواب. جعل الرب سيف كل واحد بصاحبه وبكل الجيش. كل واحد ضرب زميله البرجل الأعداء. أول ما سمعوا شعب الله بيبوق بالأبواب البرجل فضربوا بعض. وشعب الله ما دخلش الحرب، مجرد بس عملوا أبواب وانتهت الحرب إن الأعداء ضربوا بعض وموتوا بعض. الأبواب هنا تشير إلى الصلاة. لما تلاقي الأعداء بيتكاثروا من حواليك وبيفتروا ولا تغلب نفسك، وقف صلي هم ربنا يعمل ايه؟ خليهم هم يضربوا بعض وانت بعينيك ترى مجازاة الأشرار وإليك لا يقرب الشر. وفي صمويل الأول يقول كده: نظر المراقبون لشاول في جمعة بنيامين وإذا بالجمهور قد ذاب وذهبوا متبددين. اللي كانوا جايين للحرب ذابوا متبددين. صاح شاول وجميع الشعب الذين معه بقوا للحرب، لقوا ايه؟ سيف كل واحد على صاحبه اضطرابا عظيما جدا. وبرضه في أخبار أيام الثاني قام بنو عمون ومؤاب على سكان جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم. ولما فرغوا من سكان سعير صعد بعضهم على إهلاك بعض، ضربوا بعض. فما تخافش، ربنا ليه طرق كثيرة جدا في الخلاص من الأعداء. وهيئ المصريين على مصريين يحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة مملكة مملكة. وتهراق روح مصر داخلها وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. كلمة تهراق معناها تدلق، زي ما يكون كوباية مليانة شاي ولا مية ولا لبن وقعت كده فاندلقت كلها في الأرض. هذه كلمة تهرق روح مصر داخلها. تخيل مصر روحها كده بتسيخ، مش بنقول كده روحها ساخت، يعني بتدلق. ده ايه اللي بيحصل؟ وأفني مشورتها. مصر صاحبة الحكمة لدرجة قال استفانوس عن موسى النبي أنه تهذب بكل حكمة المصريين. كل ده ضاع. طب نتيجة واحد كان عنده حكمة وضاعت منه هيعمل ايه؟ لو إنسان مظبوط يرجع لربنا يقول له: يا رب اديني حكمة، أنا عقلي وقف مش عارف أفكر. لو مش مظبوط هيعمل زي ده: يسألون الأوثان. والعازفين اللي هو الساحر اللي يقعد يعزف علشان يحضر الأرواح. وأصحاب التوابع زي ما يكون أصحاب الشياطين، يعني يقول لك ده اللي تابع، يعني في روح بيتابعه. كلها شغل شيطان. والعرافين اللي هو بيدعي ان هو يعرف الغيب ويقول للناس حاجات. عندما تحتار والحكمة بتاعتك تخونك والمشورة اللي جواك تفنى، ارجوك الجأ لله، لا تلجأ للأوثان ولا العازفين ولا أصحاب التوابع ولا العارفين. للأسف الشديد مازال ناس يلجأوا في مشاكلهم إلى السحارين والعارفين واللي بيعملوا أعمال شغل شطار. بل إن للأسف برضو بقولها للأسف أن هناك بعض الآباء الكهنة أو الرهبان، صحيح مش بيعملوا سحر ولا حاجة، لكن يوهموا الناس إن هم عندهم شفافية وإن هو يقدر يخرج شياطين وإنه وإنه وإنه. كل الكلام ده ضد الآيات اللي بتقول إلجأ لله وصليه. أشعياء يقول إيه؟ إذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرفين المشقشقين والهامسين، دول كلهم اللي اشتغلوا في السحر، ربنا يقول ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموت لأجل الأحياء؟ الموت هنا مش مقصود بهم القديسين اللي ماتوا، لأن في ناس بتاخد الآية دي على إن ما فيش شفاعة قديسين. الموت هنا يقصد بهم الشياطين، يقصد بهم الآلهة الكذابة، تماثيل الميت. لكن من جهة القديسين ما هماش موتى، ربنا المسيح قال عنهم هم أحياء. ينفع واحد فيه نفس يروح يسأل التمثال؟ وربنا برضو بيوبخ شعبه في أشعياء 47 لما يقول كفي في رقاك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباح كفاية. عارفين رقاقة دي اللي هي ايه؟ انتوا بتقولوها رقيتك، يعملك يقول لك رقيتك، ادي الرقى ده اللي هو بيجيب قوة الشيطان، حاجة خطيرة. والسحور هو جمع كلمة سحر، لان في كلمة سحور تانية بمعنى الفجر او السحر غير السحر. يعني ممكن تلاقوا كتب قديمة من كتب الكنيسة يقول لك صلاة سحر، يقصد بها صلاة باكر، يعني مش صلاة سحر غير سحر. فنتيجة ان الله بيعاقب الشعب، الشعب ده يضل تلاقيه ماشي زي التايه مش عارف راسه من رجليه، فيلجأ الى العرافين والى الاوثان. واغلق على المصريين في يد مولى قاسي، فيتسلط عليهم ملك عزيز يقول السيد رب الجنود. المولى القاسي ده ممكن يكون الشيطان، ممكن يكون فرعون، وممكن يكون ملك غريب يجي يستولى على البلد. يعني في أشعياء 20 يقول يسوق ملك أشور سبي مصر وجلاء كوش، كوش اللي هي الصعيد والسودان والحبشة، كلمة كوش دي كانت تطلق على كل المنطقة، والجلاء هنا بمعنى السبي يجليهم، يعني ياخدهم عنده. الفتيان والشيوخ عراء وحفاة ومكشوف الأستاه خزيا لمصر. فده ممكن يكون ده المولى القاسي ملك أشور اللي جاي ياخدهم. ويقول في أرميا أدفعهم ليد طالب نفوسهم وليد نبوخذ رصر ملك بابل وليد عبيدهم. في حزقيال يقول نفس الكلام، فأنا ذا أبذل أرض مصر لنبوخذ رصر ملك بابل. نبوخذ رصر ده غير نبوخذ نصر، فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه. يعني واضح أن مصر دي من زمان يجي مولى قاسي يسرقها ويجي غيره قاسي يسرقها، قاسي مش عارف الحكاية. مش بقول لكم بلد غنية؟ يعني لما تكون بلد بقالها سنين بتتسرق ولسه الناس عايشة لبقية. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. هنا البحر يقصد به ايضا النيل. احنا عندنا دلوقتي في الصعيد يسموا النيل البحر، يقول لك أنا ساكن جنب البحر، أو يلا هنتقابل عند البحر. البحر هو النيل. طبعا تنشف المياه ويجف النهر. احنا حاليا عشان السد العالي عمرنا ما شفنا النهر نشف، لكن جدودنا كان بيجي لهم سنوات فيها فيضان وسنوات فيها تحريق. تحريق معناها النهر ما جابش الخير بتاعه. وممكن نقرا في السمسار عن سنوات كان فيها مجاعة بسبب ان النيل ما جابش الخير بتاعه، وده اللي مخلي الكنيسة تصلي من اجل مياه النهر. اصعدها ايه؟ كمقدارها كنعمتها. ده بيقولوا من ضمن القصص، في مرة كان النيل ما زادش او يعني بقى في تحريق، فالوالي امر كل الناس تصلي، وكل طائفة من طوائف مصر صلى، وخلوا النصارى للآخر. وبعدين قالوا للبطرك صلى جايز ربنا يشفق عليه، فأخذ مذبح متنقل وقفوا على ضفاف النيل يصلوا القداس. وبعد ما صلوا القداس وتناولوا، سيدنا البطرك غسل الصينية بالمية، وبدل ما يشرب المية رماها في النيل. بيقولوا أول ما رمى المية في النيل بدأ النيل يفور لدرجة إن هما كانوا بيجروا لحسن يغرق، ولموا المذبح ده بجري جري، وبدأ هيتعظم البابا في عيون الحاكم وقال له انت اي حاجة عايزها نعملها لك، الكنائس اللي عايزة تتبني تتبني، كانت معجزة مذكورة في التاريخ. فحكاية يجف النهر مش غريبة، يعني كان بيحصل زي ما قال في أرميا: أنا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها. حسقيال يقول: أجعل الأنهار يابسة. طبعا البحر والنهر بيرمزوا للخير. النهر ده بالذات عبارة عن مية جاية لك كده لوحدها، معناها الخير جاي من ناحية ربنا. عندما يخطئ الإنسان ويصر على أخطاء وينحرف إلى عبادة آلهة غريبة تتخلى عنه نعمة الله، فحتى النهر اللي جاي له بالطبيعة يتقطع. يقول: وتنتن الأنهار. ليه تنتن؟ لأن لما المية تقل الأسماك اللي في البحر بتموت من قلة الأكسجين. يعني لو مفترض أن كمية المية دي فيها أكسجين يغذي كل سمك ده، لما المية قلت يبقى السمك العدد الكبير بتاع السمك بياخد من الأكسجين، فالأكسجين في المية ينتهي، فتدي السمك يتخنق ويموت. لما يموت يبقى ريحته وحش. وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسد الزرع. كل الخير بيضيع لما الإنسان ينحرف عن الله. في ملوك الثاني يقول: أنشف بأسفل قدمي جميع خلجان مصر. يعني الله قادر يعمل اللي احنا ما نتخيلهوش. مش بس القصب والأسد، ويقول: والرياض على النيل على حافة النيل. كلمة الرياض يعني المزارع، وكل مزرعة في النيل تيبس وتتبدد ولا تكون. كل الخير ضاع. والصيادون يئنون، لأن بينزل هينزل ذاك المرة دي اللي هي البحر، وإذا نزل هيجيب سمك إزاي؟ ده بيموت. وكل الذين يلقون شصا في النيل ينحون. الشص هو السنارة. والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. انتوا عارفين ايه اللي بيخلي الصياد بيصطاد سمك؟ ان السمك بيتحرك ناحية السنارة، حطوا له طعم السمكة تيجي تاكلها ويروح يصطادها، او رمى شبكة السمك بيعوم يدخل جوه الشبكة يصطادها، لكن لما تكون سمكة ميتة مش عارف يصطادها، فينزل نزل الشبكة مفيش حاجة تتحرك، السمك كله وقع في القاع أو طفى على السطح بقى ريحة وحشة. كل ده معناها عندما تجف مياه الروح القدس يصير الإنسان في جوع وعطش ولعنة. الصيادون اللي بيقنون دول بيرمزوا للكارزين اللي عمالين يكرزوا، لكن زي ما يكون بيحرك في واحد حد السامع. ويحزأ الذين يعملون الكتان الممشط والذين يحركون الأنسجة البيضاء. الكتان عبارة عن نبات بينمو على ضفاف النيل، كانوا ياخدوه ويعملوا منه النسيج بتاع الكتان القماش، فدلوقتي ما عندهمش النبات ده موجود فيخزن. والكتان الثياب البيضاء ترمز لثياب البر اللي كان المفروض نحصل عليها كل ضعف. في سفر ملوك الاول يقول كان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر، وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن. جليبة هنا بمعنى ما يجلب، كان يجيب الحاجات دي من مصر، كانت مخزن، كانت مليانة خير. وفي سفر الأمثال يقول بالديباك فرشت سريري بموشى كتان من مصر. انت عارفين دلوقتي لما احنا بنفتخر ان انا جبت حاجة مش عارف شكلها ايه من الحتة الفلانية، كان زمان العالم كله يفتخر الحاجة دي من مصر. فالحال اللي بيوصفه هنا الكتاب على ان بعد ما كانت في قمة الغنى بتضيع وتكون عمودها مسحوقة. العمد اللي هم الناس العظماء زي العنبة مسحوقة، يعني مفيش خالص. وكل العاملين بالأجرة مكتئبي النفس. العمد يعني واحد صاحب أرض مثلا، أرض إيه؟ بالله وصل ميت. إذا كان مفيش مية تعمل إيه بالأرض بتاعتك؟ بقى مسحوق بعد ما كان هو فخور بالأطيان بتاعته، بقى مفيش حاجة. والناس اللي بيشتغلوا عنده بالأجرة يقولوا امشوا بقى هتشتغلوا فيه، لا في شغل ولا في أجرة، فبقى مكتئب بالنفس. كل كده عشرة ده الخير ضاع لأن الله مش موجود في حياته. خلي بالكم لما الاقي البركة بتقل في البيت ما اشتكيش الزمن ولا اشتكي الأحوال، لكن اشتكي نفسي. غالبا انا اللي وحش، انا اللي غلطان. من اي 11 بقى يتكلم عن الحكمة. ان رؤساء صوعا اغبياء. صوعا ده اسم من اسامي مصر والصعيد. حكماء مشيري فرعون مشورتهم بهيمية. ده كانوا حكماء لكن المشورة بتاعتهم بهيمية. كيف تقولون لفرعون أنا ابن الحكماء ابن ملوك قدماء؟ ضعت. حكاية صنع دي صوعا ذكرت في سفر العدد، يقول أما حبرون فبنيت قبل صوع مصر 7 سنين. فالآية دي مقصود بيها إن الناس اللي كانوا رؤساء وحكماء ومشيرين وأبناء حكماء وأبناء ملوك ولا حاجة، يقول فأين هم حكماءك؟ فين؟ فليخبروك ليعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر. يعني الحكيم بالجد يعني هو اللي يقول له يا ملك مصر ربنا كان قاصد يعمل كده علشان انت تكبرت. لكن ما حدش بيقول كده، ممكن ما حد يقول له دي كوارث طبيعية تحصل في كل البلاد، قضاء وقدر. ممكن واحد تاني يقول له لا أصل الآلهة مش راضي علينا وغضبانة. واحد تاني يقول له لا ده الأعداء تآمروا ضدنا. زي ما احنا دلوقتي نبقى في مشاكل ضخمة ويقول لك في طرف ثالث خفي مش عارفين مين هو. طب ما نفكر صح، ليه نعلق مصايبنا على الوهم؟ فين الطرف الثالث؟ ليه الوهم؟ نفكر صح ونحل مشاكلنا. هما دول بقى المشيرين والحكماء اللي يقعدوا يقولوا كلام ملوش معنى. هؤلاء الحكماء اللي كانوا مضرب الأمثال في الحكمة، لدرجة قيل عن سليمان الحكيم فاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. يعني عشان يقولك قد ايه سليمان حكيم، يقولك ده اكتر من مصر، معناها مصر دي ايه مضرب المثل. لكن لما تكون الحكمة بشرية مهما ارتفعت لها حدود، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ مباحث هنا بمعنى واحد يعمل مباحثة، يعني مناقشة مناظرة وبحث. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يجهل الله يعني هنا كشف ان حكمة العالم طلعت ان هي جهل. وده احيانا بنشوف تلاقي رئيس دولة حواليه المشيرين والوزراء والحكماء وعنده دراسات وعنده تقارير امنية وتقارير مش عارف ايه يومية، وكل الحكماء يشاوروا عليه بحكمة، تطلع منتهى الحماقة. أين الحكماء؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين من جهالة الأحواز. يقول لك جهالة الله أحكم من الناس. كلمة جهالة الله دي معناها إيه؟ يعني أقل ما عندنا أحسن من أعظم ما عندهم. أدي معنى كده. عشان كده اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخر الحكماء بمكرهم. رؤساء صوعا صاروا أغبياء. خلي بالكم واحد يصل الى مرتبة انه يكون رئيس صوعا ولا مصر ولا وجه بحر ولا وجه ابلي ولا محافظ ولا، معناها واحد برضو يعني بيفكر. مش معقول هيوصل للمرتبة دي من الهوى. فدي معناها حكماء الشعب صاروا اغبياء. رؤساء نوف انخدعوا. نوف دي برضو حتة في الصعيد. وأضل مصر وجوه أصباطها. مين اللي ضلوها؟ الوجوه، الوجوه معناها الناس الوجهاء، الناس العظماء، هم اللي أضلوا الوجوه. كلمة نوح وتحنيس وردت أيضا في سفر أرمية وهي مدن في مصر. مزج الرب في وسطها روح غي، روح غي يعني روح ضلال، فأضل مصر في كل عملها تترنح السكران في قيئه. كلمة مزج الرب في وسطها روح غي يعني لما يكون ربنا قاصد إن البلد دي تقع بسبب شرها، ويسمح ان يبقى فيه روح ضلال تضل الرؤساء ما ياخدوش القرار الحكيم. وممكن يكون بينه وبين القرار الحكيم لحظة، لو اخذ القرار ده كان انقذ نفسه، وبعد كده يقعد يندم يقول طب انا ما خدتوش ليه، لان ربنا قاصد يوقعك لأنك تكبرت على الله نفسه ولم تراعي ضميره، فربنا تخلى عنه فجاء لك روح الضلال. عشان كده يقول أخره يكون روح كذب في أفواه جميع أنبيائه، فقال إنك تغويه وتقتدر. جميع أنبيائه هنا يقصد بيهم الناس اللي حواليه بيقولوا له المشورة. الشيطان يقول ممكن ابقى روح كده جوه الانبياء دي، يقول له روح خليهم يضيعوا. وفي اشعياء يقول الرب قد سكب عليكم روح سبات مع سنين واغمض عيونك، الانبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم. دي معناها ان الله احيانا بيبقى قاصد يوقع الناس في شر أعمال كنوع من العقوبة، فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب، نخلة أو أسلة. الرأس والذنب، الرأس معناها واحد كبير، الذنب ده الديل يعني واحد مقامه صغير، لا ده شغال ولا ده شغال، مفيش شغل. في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعب وترجف من هزة يد رب الجنود التي يهزها عليها، يخاف حتى الناس العظماء والكبار وأبطال الحرب يصيرون مرتعدين كالنساء. فأرميا يقول كف جبابرة بابل عن الحرب وجلسوا في الحصون استخبوا، نضبت شجاعتهم انتهت، صاروا نساء حركوا مساكنها تحطمت عوارضها. ويقول في نحوم هوذا شعبك نساء في وسطك. حكاية بقى هزة رب الجنود التي يهزها عليها، فأشعياء 11 يبيد الرب لسان بحر مصر ويهز يده على النهر بقوة ريح. ربنا يهز كده تلاقي البلد كلها فيها اضطراب، فأبطال الحرب والعظماء اترعش. في وسط الرعشة دي بقى هتلاقي في ناس ولا كأن في حاجة، دول هم رجال الله القدسين، قاعد مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد. وتكون أرض يهوذا رعبا لمصر، كل من تذكرها يرتعب من أمام قضاء رب الجنود الذي يقضي به عليها. هنا أرض يهوذا تشير للكنيسة لأن المسيح من نسل يهوذا، تصير الكنيسة رعبا لمصر، خافوا منها. كل من تذكرها ارتعب من امام قضاء رب الجنود. يقولوا الناس دي فيها سر. في ذلك اليوم يكون في ارض مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود. يقال لإحداها مدينة الشمس. 5 مدن معناها مدن متعددة مش مدينة واحدة. ورقم 5 يرمز للإنسان عشان الإنسان عنده 5 حواس وعنده 5 صوابع في كل طرف. يبقى الناس في مصر يتكلمون بلغة كنعان. لغة كنعان يقصد بيها لغة السماء. الإنجيل هيجي وينتشر والناس هتسبح ربنا. ده اللي حاصل بقى. بقى مصر فيها مسيحية. كلمة تحلف لرب الجنود، الحلفان علامة الانتماء. انت لو سمعت في الشارع واحد بيحلف بالعذراء ولا مرجرجس طبعا ده غلط، بس هتفهم انه مسيحي. واحد بيحلف حلفان تاني تفهم انه ايه ديانته. فالحلفان يعبر عن الانتماء. فبعد ما كانوا بيحلفوا برع وابيس وازوريس وحورس، هيحلفوا برب الجنود. يبقى الناس دي هتدخل فيه عشره مع الله. زي ما قال في سفر صفونيا: حينئذ احول الشعوب الى شفه نقيه. شفه نقيه معناها لغه جديده. ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحد. كلمة يقال لإحداها مدينة الشمس. كلمة مدينة الشمس هي كلمة هليوبوليس. بوليس يعني مدينة، وهليو يعني الشمس. وسميت مدينة الشمس لأنهم بيعبدوا الشمس. فمعناها ان حتى المدينة التي كانت تعبد الشمس تصير للرب، تعبد شمس البر اللي هو ربنا يسوع المسيح. اماكن الهلاك تصير اماكن للعبادة المسيحية. الآية 19 بقى مهمة جدا. احنا اساسا في الاصحاح 19 عشان ما تنسوش 17-19. بذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها. مذبح للرب في العهد القديم ما كان يمكن أن يكون مذبح للرب إلا في أورشليم. مش ممكن أي مذبح يبني بره أورشليم مش بتاع ربنا، بتاع الأوثان. فمذبح للرب في وسط أرض مصر مش ممكن يكون مذبح يهودي ولا مذبح وثني. يبقى مذبح ايه؟ مسيحي. عشان لما يجي لك واحد مش ارثوذكس يقول لك مفيش حاجه اسمها مذبح، اسمها ميدة الرب. قل له ده اشعيا تنبع عن هذا المذبح. في مره سيدنا البابا اللي يمحي نفسه قال ده لو مفيش مذابح في كل العالم لازم يكون مذبح في مصر. وسط أرض مصر لو خدناها بالمعنى البسيط يعني جوه مصر، لو خدناها بالمعنى الحرفي رهبان دير المحرق يقول لك ده هو ده المذبح اللي في وسط أرض مصر بالظبط. لو مسكت الخريطة لقيتها هتلاقي من فوق لتحت من فوق هم في الوسط بالظبط. أما العمود فهو ماري ماركس. عمود للرب عند تخمها، لأنه عندما جاء إلى الإسكندرية اللي هي حدود مصر، التخم عن الحدود. حكاية العمود دي تفكرنا بقصة يعقوب لما شاف السلم في الرؤية. صح الصبح أخذ الحجر اللي كان نايم عليه، صب عليه زيت وأقام عمود وسماه بتقيل. وبرضو موسى عمل حاجة زي كده، بكر في الصباح بنى مذبح في أسفل الجبل، عمل 12 عمود على أسماء إسباط إسرائيل 12. سفر الرؤيا يقول من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إله. وبولس الرسول قال عن بطرس ويعقوب يوحنا المعتبرون أنهم أعمدة. فليس غريبا أن أنا أقول لكم ماري مرقس هو العمود اللي عند تخت مصر. خلي بالكم، أقدر أزعم أن الكنيسة الوحيدة اللي عنها نبوة في العهد القديم هي كنيسة الأقباط، مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند فخمه. وعشان كده لنا ثقة في الله. لو ربنا ما يسمحش المسيحية انتهت في العالم كله، مش ممكن تنتهي من مصر إلى مجيء المسيح. ثقوا في هذا. ولن يتخلى الله عن كنيسته. ناس كتير جدا اهتزوا هزة عنيفة عند نياحة البابا شنودة. على قد ما هو عمود وسند وصور للكنيسة، على قد ما ربنا يقول وانا رحت فيه انا معاك، انا معاك. فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في ارض مصر. علامة رب الجنود في ارض مصر اللي هي ايه؟ الصليب. طب وشهادة؟ الشهداء. مفيش بلد قدمت شهداء للمسيح قد مصر. في شهداء في العالم كله، لكن شهداء مصر قد شهداء العالم كله. بل ان في عصور انتهت فيها الاستشهاد في كل الدنيا، لكن حتى اليوم هناك شهداء في مصر. هي علامه وشهاده لرب الجنود في ارض مصر، لانهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين، فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم. يعني هنصرخ دايما، هيحصل يبقى في مضايقين ونصرخ، ربنا يبعث المخلص والمحامي وينقذنا. اول ما نهدى نقول اشكرك يا رب ان مفيش مضايقات وصلت لك، واحد تاني نكد علينا. نعمل ايه ساعتها؟ يصرخون الى الرب فيرسل لهم مخلصا محاميا وينقذهم. مش هيسيبني. فيعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة، وينذرون للرب نذرا ويوفون به. بعد ما كان في بداية الإصحاح عمال يتكلم على مصر إنها وثنية، بدأت يتكلم مصر بقت إيه؟ مسيحية. فيعرف الرب في مصر حقا شهادة للتاريخ. لن يعرف الرب كما عرف في مصر زمان ودلوقت. لا يوجد إنسان مسيحي في العالم يعرف ربنا زي ما أنتوا عارفينه، ولا يوجد كنيسة في العالم شعبها مرتبط بالله كمثل ارتباطكم. يطلعوا عليكم كلام وإشاعات إن الكنيسة القبطية كنيسة باردة وميتة وروتينية ومتحجرة وتقليدية، وعايزين نحييها ونشرتها ونعمل حبة حاجات كده عشان تقوم من الموت بتاعها. نقول لهم اتهامات باطلة، لأن شعبنا فيه روح وفيه حياة وفيه محبة وفيه معرفة لله مش موجودة في حد. يعرف الرب في مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون ذبيحة وتقدمة. لما المصريين يقدموا ذبيحة تبقى ذبيحة يهودية، هو احنا يهود؟ طب لما المصريين يقدموا ذبيحة للرب تبقى ذبيحة لسانية لما هي للرب. ما هي الذبيحة التي يقدمها المصريون للرب؟ الإفخارست. ليه بيعترض ان هي ذبيحة اذا كان أشعياء قال وتقدم؟ عشان كده في ملاخي يقول لأن من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، مش اليهود، بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم. يعني هنا كمان جاب سيرة البخور والتقدمة الطاهرة، ولا يوجد تقدمة طاهرة إلا جسد الرب ودمه. ويضرب الرب مثل ضاربا فشافيا، ادي جميل لانه بيضرب عشان ايه؟ يشفي. ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيه. ضاربا فشافيا دي عامله زي ايه؟ تاني شرحتها قبل كده. راجل عنده ابنه في منتهى الشقاوه والعفرطه والعند، حايل فيه ويحاول معاه ويطبطب عليه ويتفاهم وياخده ويفسحه ويرجعه، والولد طايح. قال لا بقى، لابد. مسك شومه وقصها على جدته، فالولد قال له توبه، ومن ساعتها اتعرف. ادي كلمه ايه؟ ضاربا فشافيا. ربنا بيقعد يعمل كده مع الناس، يحايل ويدلع ويطول باله ويسكت ويعوق ويفوت ويعدي ويمر. بعدين بقى انتوا ايه حكايتكم؟ مش ناويين تفوقوا؟ يروح ضارب ضربه فالناس تقول ايه الله حق. يضرب الرب مثل ضاربا فشافيا فيرجعون الى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون مع الأشوريين. عارفين دي إيه؟ طول الزمن كان هناك حرب بين مصر وأشور، والاثنين بينهم يطحنوا يهوذا، لأن أشور دي في الشمال، شمال العراق وسوريا، ومصر تحت في الجنوب، ما بينهم فلسطين، فأي حرب بينهم يطحنوا في الوسط شعب الله. شعب الله كان أحيانا ينحرف إنه عايز ينحاز لدول او ينحاز لدول عشان ياخد قوه، وربنا ينبهه يقول لهم اتكلوا عليا مش على البشر. في الاخر هذه الحروب انتهت لما بقى في مسيحيه. اشور دي معناها السريان، السريان الارثوذكس لما يجي يصلي معانا اهلا وحبايبنا في كنيسه واحده، يصلي معاهم ويصلي معانا، نتناول عندهم نتناول عندنا، كنيسه جميله. في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور، موجودة برضو في الصحيح 11، تكون سكة لبقية شعبه التي بقيت من أشور كما كان لإسرائيل يوم صعوده من أرض مصر. في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور، يعني يبقى في تحالف مصر وإسرائيل وأشور، يبقوا بركة في الأرض. إسرائيل هنا يقصد بها اليهود الذين آمنوا بالمسيح، ومصر يقصد بها الأقباط، وأشور يقصد بها الكنائس الأخرى من أصل أمم، تبقى كنيسة واحدة جامعة. بها يبارك رب الجنود قائلا بآخر آية بقى: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. دي البركة بتاعت ربنا. طبعا مبارك شعبي مصر، الترجمة الأصلية ليها مبارك شعبي الذي في مصر، عشان تبقى عارفين يعني مبارك شعبي الذي في مصر اللي هو أنتم يا أقباط مصر، أنتم مباركين من الله. ودايما لما ربنا بيبارك حد سواء كان شخص او شعب، مش ممكن يسمح انه يلعن، لان عطايا الله بلا ندامة. فنحن شعب باركه الله، مهما اخطأنا يأدبنا واحنا نقبل التقدير، نقول له يا رب احنا اولادك ادبنا، لكن مش ممكن يتخلى عنا اطلاقا لاننا شعب باركه الله. مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور اللي عملتهم بايدي وميراثي اسرائيل. يعني اذا كان اشور هو عمل يدي الله واسرائيل هم ميراث الله، فما تنسوش ان احنا شعب الله، نحن شعبه وغنم رعيته لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.